بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قوله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لها سبب نزول، وهو ما رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا زيادة في مواسم الحج، وهكذا أخرجه أبو داود الحاكم، وروى أبو داود أيضا من طريق أبي أمامة التيمي قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه، أي يؤجر، وكان ناس يقولون لي إنه ليس لك حج، أي كان يكري في أيام الحج وهو متلبس بالحج، وكان ناس يقولون لي إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني رجل أكري في هذا الوجه، وإن ناسا يقولون لي إنه ليس لك حج. فقال ابن عمر: أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال: قلت بلى. قال: فإن لك حجا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، حتى نزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال: لك حج. وإسناده صحيح، ورواه أحمد والدارقطني. وفي حديث ابن عباس الذي تقدم بعد أن ذكر تلك الأسواق قال: فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، أي في موسم الحج، فأنزل الله الآية: ليس عليكم جناح في مواسم الحج أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذه قراءة ابن عباس وهي ثابتة والظاهر شذوذها، لكن إذا ثبتت القراءة حكمها حكم الحديث. إذن فلا حرج للحاج أن يبتغي فضلا من الله بالبيع أو الشراء أو التجارة، أو أن يكري بعض رواحله أو سياراته في عصرنا الحاضر، أو ما أشبه ذلك من الأعمال المباحة، وهذا لا يفسد حجه ولا يؤثر في حجه. قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي أن تبتغوا فضلا من ربكم عن طريق التجارة أو غيرها من الأعمال المباحة في حال الحج. وهذا من التيسير على الناس، فبعضهم قد تقل نفقته، وبعضهم ربما تسرق نفقته، وبعضهم يحتاج أن يحترف مع الحج، وفي هذا نفع له ونفع للحجي وإلى الآن يعملون. كثير من الحجاج يعمل، عنده أعمال في المناسك، يتنقل مع بيع وشراء وانشغال بأعمال الحج، بعضهم على هذا الحال وبعضهم يتفرغ للدنيا. قال: فإذا أفضتم من عرفات، أي دفعتم منها بعد الوقوف، والذي ينبغي ألا يدفع الحاج إلا بعد غروب الشمس، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر. قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أي بالتهليل والتكبير والتسبيح وكذلك أيضا بالتلبية، فمن المهل ومن المكبر، قال أنس رضي الله عنه، بالتلبية، وهي توحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. فالحج انشغل بذكر الله في عرفات وبالدعاء، وهكذا أيضا إذا دفع ينشغل كذلك بالذكر وبالتلبية. قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أي استمروا ملازمين للذكر حتى تصلوا إلى المشعر الحرام وهي مزدلفة. وقيل أن المشعر الحرام هو جبل فيها، وهو مكان المسجد الآن، فالإنسان ينشغل بذكر الله إذا وصل إلى أرض مزدلفة، ومن استطاع أن يكون في المسجد دون أن يحصل عليه ضرر أو على غيره فلا بأس، كان يسيرا وصل إلى المسجد وصلى هنالك المغرب والعشاء وهكذا الفجر، ثم انتظر بعد صلاة الفجر حتى يسفر جدا ويدعو الله حتى يسفر جدا ثم يدفع قبل طلوع الشمس فعل، وإلا في أي موطن من مواطن مزدلفة يفعل هذا. قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم للإسلام ولهذه الأعمال العظيمة والشعائر العظيمة من أداء فريضة الحج. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، من قبل الهداية إلى الإسلام وأعمال الإسلام كنتم على هذا الحال، على الضلالة والغواية، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم هذا حالهم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فزكاهم الله به وزكاهم الله بالإسلام والدخول فيه. قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، سبب نزولها. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله من طريق عروة بن الزبير قال: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، أي وما كان من نسلها، وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يحتسبون على الناس، أي لما لهم من الحسب والشرف، يعطي الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمص، أي ثيابا يطوف فيها، فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات في حال الحج، ويفيض الحمص من جمع، أي من مزدلفة، لأنها من الحرم ولا يتجاوزونها إلى عرفات. قال أي هشام ابن الزبير ابن عروة قال وأخبرني أبي أي عروة قال هشام بن عروة وأخبرني أبي أي عروة عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قال كانوا يفيضون من جمع أي مزدلفة فدفعوا إلى عرفات حتى يفيضوا من حيث أفاض الناس من عرفات. وفي موضع آخر في البخاري قالت عائشة رضي الله عنها كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وهي جمع وكانوا يسمون الحمص وكان سائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ورواه مسلم وغيره. فهذا السبب فيه بيان لمعنى الآية أن المراد بقوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أمر لمن يفيض من جمع من مزدلفة إلى منى ولا يتجاوزها إلى عرفات أن يفيض كغيره من الناس أي أن يصلوا إلى عرفات ومن ثم يقفون فيها إلى غروب الشمس ثم يفيضون ويدفعون منها إلى مزدلفة ومن ثم إلى منى كما هو الشأن الآن بخلاف الحمص وما كان من نسلها وما دان دينها فكانوا لا يتجاوزون مزدلفة يقفون هنالك ثم يفيضون من مزدلفة إلى منى وحجتهم أنهم أهل حرم فلا يخرجون منه وكان لهم شأن في أوساط الناس قريش وكان لهم نسب وحسب لهم شأن في أوساط القبائل فإذا أراد أحدهم أن يطوف يخلع ثيابه التي عصى الله فيها فيما يزعم يلبس لباس الحمص لما لهم من المكانة عندهم فإن تيسرت له ثياب الحمص طاف بها رجل كان أو امرأة الرجل يعطي ثيابه الرجل والمرأة تعطي ثيابه المرأة فإن لم يتيسر طاف عرة حول البيت ثم جاء النهي عن ذلك ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي من عرفات وهذا الذي كان عليه الحال من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى زمننا وخلف في ذلك بعض أهل الجاهلية وهم الحمص الذين أهل قريش الذين يقولون أنهم أصحاب الحرم فكانوا لا يتجاوزون مزدلفة لا يتجاوزون مزدلفة لأن مزدلفة من الحرم وعرفات من الحل فلا يتجاوزون مزدلفة بخلاف غيرهم فكانوا يتجاوزون ويفيضون منها يدفعون إلى مزدلفة ومن ثم إلى منى بخلاف الحمص فكانوا يفيضون من مزدلفة ولا يصلون إلى عرفات قال الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس من عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى وهكذا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم أي في حال الدفع يكثر الإنسان من الاستغفار والتوبة والذكر والدعاء حتى يرجع كيوم ولدته أمه يوم ولدته أمه إن الله غفور رحيم وأيضا الإنسان يستغفر الله لما يحصل منه من التقصير في أداء هذا النسك وهذه العبادة إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم أي فرغتم من مناسك الحج فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا أي فاذكروا الله كثيرا كذكركم آباءكم كما تذكرون آباءكم وتذكرون خصالهم وكما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه غالبا الصبي يكثر من ذكر أبيه وأمه فالإنسان إذا فرغ من النسك يكثر من ذكر الله أكثر من ذكر أبيه وأمه ويبالغ في الذكر أو أشد ذكرا أو أشد من ذلك. فيه الحث على الإكثار من الذكر من الاستغفار عند قضاء هذه العبادة. وهكذا أيضا جاءت أدلة تدل على أن الإنسان يكثر من الذكر إذا فرغ من العبادة أي عبادة يقوم بها، مثل قول الله تبارك وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهكذا بعد الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أو أشد ذكرا: فمن الناس من يقول ربنا، أي فمن الذاكرين ومن الداعين، فمن الداعين لله من لا هم له إلا الدنيا فيدعو الله عز وجل أن يوسع رزقه وأن يرزقه الزوجة والولد وأن يكثر ماله وما أشبه ذلك من أمور الدنيا، ويغفل عن الآخرة فلا يدعو الله من خير الآخرة. قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي يسأل الله عز وجل الدنيا وأمور الدنيا ولا يسأل ما يتعلق بالآخرة، نعيم الآخرة والحسنة في الآخرة، وهذا تقصير، وليس له في الآخرة من خلاق أي من نصيب من الأجر من الخير. هذا شأن أهل الدنيا الذي لا هم له إلا الدنيا، فيدعو إن وفق للدعاء يدعو في أمور دنيوية ويدعو أمورا دنيوية أن يسرها الله له ويغفل عن أمور الآخرة، وهي أحق أن يدعو الإنسان ربه أن يجعله من أبناء الآخرة وأن يغفر ذنبه وأن يصلح له آخرته. انظروا إلى الأنصار حين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقد عانوا من قلة الماء ولهم مزارع، فقالوا: لو أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل ربه أن يفجر لنا هذه الجبال عيونا وأنهارا لكي نزرع. فلما أتوا إليه قال: ما جاء بكم إلا حاجة، لن تسألوني اليوم شيئا إلا أعطيتموه ولن أسأل ربي شيئا إلا أعطانيه. فالتفت بعضهم إلى بعض قالوا: الدنيا تريدون؟ فقالوا: يا رسول الله ادعوا الله أن يغفر لنا. غيروا مرادهم، لأن الدنيا فانية وقليلة والإنسان منتقل منها مهما كثر ماله، منتقل. أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، والله يقول: كل نفس ذائقة الموت. فقالوا: ادعوا الله أن يغفر لنا. فقال: اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فالإنسان إذا دعا ربه يدعو الله من خير الدنيا والآخرة ويسأله من خير الدنيا والآخرة. قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الذي ينبغي، أن الإنسان يسأل الله ربه الحسنة في الدنيا وفي الآخرة. والحسنة في الدنيا تشمل كل خير دنيوي من سعة رزق ومن زوجة صالحة ومن ولد صالح ومن حال حسن ومن رغد عيش. وهكذا الحسنة في الآخرة تشمل كل خير أخروي ومن ذلك الجنة. وأيضا يقال: وقنا عذاب النار. فالإنسان يسأل ربه أن يأتيه الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة وأن يقيه عذاب النار حتى يكون من الفائزين. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالدنيا منتهية ومتاع غرور، فلا يجوز الإنسان أن يغتر فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا، أي في الدنيا. قال: أولئك لهم نصيب مما. وهذا الدعاء الذي كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء به كثيرا، كما في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكان أنس إذا دعا به، إذا أراد أن يدعو دعا به، لأنهم جوامع الكلم. وإذا دعا بدعاء جعل هذا من دعائه كما في الصحيحين. وأيضا يستحب أن يدعى به بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن عمر أنه كان يدعو به أثناء الطواف، أثناء طوافه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولك أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة بلفظ الآية، هذا وارد وهذا وارد. قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا من الأعمال الصالحة والله سريع الحساب، يحاسب عباده سبحانه وتعالى، يفصل بين عباده. وقراءة ما ذكره الأستاذ إن شاء الله يكون في وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.